أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 22 مايو للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم الخبير الأمني أمين إسماعيل يكشف آليات تنفيذ الهدنة التي وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الضمانات أولا الوساطة نفسها واحدة من الضمانات، اثنين رغبة الأطراف، ثلاثة مسألة المراقبة، لأول مرة يكون هدنة فيها مراقبة.
وفي جولتنا أيضا نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس يتحدث عن دور الصحفيين في مراقبة الهدنة.
نحن منطالب الصحفيين والصحفيات السودانيين أن يكونوا العين اللي بتراقب وقف إطلاق النار، والعين اللي بترصد الانتهاكات اللي بتحدث ضد المدنيين والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وجولة السودان تكشف أوضاع السودانيين العالقين في حلفة.
يومين الفاتو ديل كان المعبر قافل، حصل تكدس شديد، عرفت تزاحم كده البصات وكده، لكن هسه الليلة فتح المعبر وقاموا المصريين حددوا، قالوا في اليوم يدخلوا 30 بص، أكثر منهم قالوا ما بيستوعبوا، لكن ما عرفنا إنه ما بيستوعبوا ليه، بلده ما بتستوعب، لا الموظفين الموجودين في المعبر الإجراءات ما عرفنا السبب شنو.
وفي جولتنا أيضا شرائح ضعيفة تمارس مهنتها تحت نيران الغصف.
موجودين مع الناس في الشارع بنحاول نفهم أوضاعهم والحاصل عليهم شنو بعد الحرب. كيفك يا أختي؟ زيك؟
تمام الحمد لله كويسين.
اسمك منو؟
أنا جميلة.
شغالة شنو جميلة؟
شغالة الشاي.
أي شايفة ترابيزتك ظريفة ومرتبة.
شكرا لك.
الله يخليك.
الله يسلمك.
كيف يا أختي مع الأوضاع بتحت الحرب دي؟
شديدة، مكايفين وما قدرنا نمشي ونطلع وبوين، ما عندنا قروش بناكل وبنشرب، وأنا عندي أولاد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية بالهدنة التي وقعت في السعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع. إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الهدنة، وما هي آليات المراقبة لإنجاح هذه الهدنة؟ جولة السودان التغت الخبير الأمني أمين إسماعيل للحديث حول هذه الهدنة ومدى نجاحها. مرحبا بك.
الاتفاق الذي تم توقيعه في جدة الخاص بالهدنة قصيرة ووقف إطلاق النار في تقديري هو اتفاق إيجابي في طريق التسوية النهائية، ويخلص عن الهدنة السابقة لأسباب عديدة. أولا تم توقيع اتفاق وليس الهدنة التي كانت بطلب عبر الهاتف أو عبر النداءات، هذا توقيع واتفاقية محظورة. وأيضا الوساطة وساطة قوية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وأيضا رغبة طرفين طالما في وفد رفيع وتوقيع من مسؤولين مفوضين، هذا يعني يعطي انطباع بأن هذه الهدنة ستنجح وقد يتم الالتزام بها. الضمانات أولا الوساطة نفسها واحدة من الضمانات، اثنين رغبة الأطراف، ثلاثة مسألة المراقبة، لأول مرة يكون هدنة فيها مراقبة بتشكيل لجنة من 12 عضو، ثلاثة أعضاء لكل طرف، وأيضا مسألة ما يترتب على الخلق، مسألة العقوبات التي قد تصل إلى حد التصنيف إلى حد توقيع عقوبات. وبالتالي الحافز الأكبر أنه إذا هذه الهدنة نجحت يمكن تمديدها إلى هدنة أضعف والوقف إطلاق النار، وتكون هنالك مرحلة قادمة هي مرحلة التسوية السياسية. أيضا هنالك برضو بعض المخاوف تتمثل في أن قوات الدعم السريع ربما تكون مجزأة لقوات صغيرة ليس بينها اتصال أو عدم وجود قيادة وسيطرة، أيضا ربما يكون هنالك تصرف فردي من بعض الأفراد بخرق الله في إطلاق النار ويتم الرد عليه من الطرف الآخر. هذه هي المخاوف الآن الموجودة على الأرض. ولاحظنا في 48 ساعة التي أعطيت للطرفين لتوصيل الاتفاق والهدنة وتفاصيل إلى قواتهم المنتشرة، رأينا هنالك تحركات من جانب الدعم السريع لمحاولة تثبيت مواقف واحتلال مواقف ومواقع أفضل تعطيها فرصة بالهدنة، ولكن تم الرد على القوات المسلحة نهار أمس وليلة أمس، واليوم تدخل الهدنة في الساعة 10:00 إلا ربع مساء اليوم، وبالتالي الآن الأحوال هذا تقريبا في الخرطوم، لكن أتوقع في المساء أنه يكون في هجمات الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة. عموما الموقف على الأرض الآن كل الاشتباكات في الأطراف، واضح أنه القوات المسلحة تقوم بعمليات تمشيط ومطاردة في الأطراف، ونأمل أن يكون الوضع الإنساني المتردي والوضع الاقتصادي والحوجة للاحتياجات الغذائية والاحتياجات الدوائية أن يكون لها الأثر الكبير.
طيب التمشيط خلال الساعات دي ما يتعارض مع اتفاق الهدنة، لأنه 48 ساعة كان مخصصة للتواصل مع القوات ما للتمشيط.
أي حركة بتبدأ من طرف الطرف الآخر يرد على طبعا دي أشياء معروفة،
لكن ما في اتهامات متبادلة، الطرفين بيتبادلوا الاتهام، يعني الدعم السريع بيتهم الجيش والجيش يتهم الدعم السريع بأنه الذي يبدأ التحركات.
مسألة البيانات ومسألة الحرب النفسية والإعلامية هذه واحدة من الحروب تصادم، لكن نحن كمراغبون على الأرض الخرق بيبدأ من الدعم السريع. نحن مراغبون ونشاهد، لماذا؟ لأنهم الآن في الأطراف يريدون أن يعودوا إلى مواقع في وسط الخرطوم أو في وسط المدن الأخرى، لكن هذا لا يحصي الطرفين من أنهم لابد أن يحترموا التعاقد الاتفاق على أن 48 ساعة للإبلاغ وليس لأي تحركات.
طيب آلة المراقبة المكونة من 12 شخص، من 3 من السعودية و3 أمريكان و3 من الأطراف، يعني 6 من الطرفين، هل تعتقد أنها ممكن تكون فاعلة لمراقبة وقف إطلاق النار قصير الأمد؟
هي طبعا مراقبة عبر الكاميرات والأقمار الصناعية وليس بالإطماشر الفردي كبشر، هم هيكونوا موجودين في موقع معين يراقبوا من خلال الأقمار الصناعية أي إطلاق نار من أي جهة، ويقدروا يتوصلوا للإحداثي وللطرف الذي قام بإطلاق النار، ومن ثم لديهم لائحة داخلية لتنظيم أعمالهم، كيفية اختيار الطرفين، كيفية المحاسبة، هل سيكون هنالك عقوبات، هل سترفع للوساطة، لديهم لائحة داخلية معدة للعمل بها، وبالتالي هي تجربة يعني دائما بدأت تتحسس، بيتم تحسس المراقبة، إذا نجحت يمكن إنزال مراقبين على الأرض لفتح الممرات لضمان مراقبة حركة المدنيين، عودة الخدمات الأساسية، فتح الأسواق، الخدمات الحكومية، هذه الأمور هي التي تقود إلى السلام. لكن إذا كان في أي محاولة لفرض واقع جديد أو استمرار الحرب ربما تفشل الهدنة.
طيب بصفتك خبير عسكري، الأقمار الصناعية تغطي المساحة تغطيها في المراقبة كم تقريبا؟
كل المنطقة التي تريد أن تغطيها لك الأقمار الصناعية، لكن هي طبعا أقمار عسكرية لديها حساسية خاصة تلتقط الأصوات وميط إطلاق النار، وبالتالي يمكن أن تحدد في أي مكان وفي أي إحداثي، ويمكن أن تحدد الطرف من خلال تغريب الصورة إلى أقل من 5 أمتار، هي أقمار خاصة عسكرية لأغراض عسكرية، وبالتالي لديها القدرة لتغريب الصورة إلى 5 أمتار.
وهل الأقمار مملوكة للقوات المسلحة ولا للطرف آخر؟
هي للوساطة، تحدث إنه هذه اللجنة لديها وسطاء، تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أقمار على مدى 24 ساعة في كل العالم، فهي إمكانيات متوفرة للوساطة وليس للمتصارعين سواء كان القوات المسلحة والدعم السريع، إنما هي للوساطة، والصور تسحب للوساطة ويتم تحليلها بسرعة جدا، ويتم اختيار الوسطاء بما هو موجود، واللجنة مشكلة من كل الأطراف، يعني أمامهم هذه اللغات وهذه الصورة وهذا هو طرح الذي اخترق، فبالتالي يكون فيها نوع من المصداقية ونوع من العدالة.
طيب إذا كان أطراف الوساطة والولايات المتحدة تملك أقمار صناعية وتنشرها على مستوى البلد أو مستوى المرافق الأساسية، هل في مخاطر مستقبلية للحاجة دي؟
أبدا، العالم كله تحت نظر الأمريكان، يعني نحن لا ننسى الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية تراغب السودان، هي تراغب العالم كله، ويمكن في فضايا بتاع التجسس على الاتصالات في أوروبا وفي ألمانيا وفي وحتى البريد الإلكتروني الأمريكي تم خلاله باصوصة، يجب لا ننزعج من هذا الأمر، هذا أمر عالمي ودولي وتغنيات لا تتوفر للدول الصغيرة، وبالتالي هي موجودة من قبل، يعني كل الدول دي تحت نظر وبصر وسمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية، لذلك ليس الأمر فقط الآن موجه للسودان أو موجه للدول الأفريقية.
تمام، شكرا جزيلا يا سعادتك، شكرا جزيلا على الإفادات المهمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونبقى في ذات الشأن، وجولة السودان التغت عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين وسألناه هل للصحفيين دور في مراقبة الهدنة؟
طيب، على الرغم من أنه طرفين نزاع في السودان ظلوا في كل مرة بيعلنوا عن هدنة وما بيلتزموا بها، لكن يعني هناك بعض بارغة الأمل أنه هذه الهدنة لأنها مرتبطة بوقف إطلاق النار أنها تنجح، ولو نجحت هتفتح الباب عريض لوقف إطلاق النار شامل، ولو فشلت ممكن تدخل البلد في حالة بتاعت صراع دائم يمتد لمختلف أطراف السودان. على الرغم من أنه يعني حكى نقابة صحفيين، على الرغم من أنه الوثيقة لم تشير، يعني تحدثت عن حرية حركة الشغالين في الشأن الإنساني والشأن الطبي، لكنها لم تشير إلى حرية حركة الصحفيين، والذي مهمة جدا لمراقبة وقف إطلاق النار، القيام بدورهم في الإعلان عن الطرف اللي بينتهك والإعلان عن ما يحدث في نقاط التفتيش اللي هم قالوا في الاتفاق حيكون المرور فيها يعني ميسور لكل المدنيين. لذلك نحن بنطالب الصحفيين والصحفيات السودانيين أن يكونوا العين اللي بتراقب وقف إطلاق النار، والعين اللي بترصد الانتهاكات اللي بتحدث ضد المدنيين والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. هم يقوموا بدورهم في رصد الانتهاكات ونشرها عبر وسائل للإعلام. كويس، أما الاتفاق قال أنه والله المدنيين من حقهم حرية المرور، هم كمدنيين يمروا يتحركوا كمدنيين، ده إذا كان الاتفاق صمد، لكن طبعا في ذات الوقت إذا كان الاتفاق انهار أو تحولت المنطقة لمنطقة خطر، نحن أولويتنا حماية الصحفيين ونطلب منهم طوالة أنهم يعرضوا نفسهم للخطر. لا، هي مش حاجة منظمة، هو مش حاجة منظمة، كل صحفي يقوم بمهمته في المنطقة الجغرافية اللي هو موجود فيها، لأنه الاتفاق قال أنه المدنيين عندهم حرية الحركة، والصحفيين كمدنيين يتحركوا أول حاجة يرصدوا الوضع الإنساني للمناطق ويرصدوا أي مظاهر بتاعت انتهاكات. والله شوفي، ده مال أمس كان الخرطوم دي مختلف مناطق فيها اشتباكات، كويس، اشتباكات وفيها قصف بالطيران، ويعني الأوضاع كانت زي ما الأيام اللي فاتت. الآن من الصباح الأوضاع هذا نسبيا على أقل تقدير في بحرين إحنا ما سامعين صوت أي إطلاق نار ولا انفجارات. كلامي أنه الهدنة دي في بارغة أمل أنها تنجح، وأنه الهدنة دي يعني آخر قشة أمل ممكن يتعلق بها السودانيين، لو نجحت ممكن تفتح الباب لوقف إطلاق النار شامل، لكن لو فشلت ممكن تدخل البلد في مأزق كبير جدا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، وننتقل إلى مدينة حلفة والتي تحتضن آلاف السودانيين العالقين المنتظرين العبور إلى جمهورية مصر، وهم يعيشون أوضاع إنسانية صعبة. معنا من مدينة حلفة سعيد أبو عمار، وهل السلطات المصرية فتحت المعابر لدخول السودانيين إلى جمهورية مصر هذا اليوم؟ مرحبا بك أستاذ.
يومين الفاتوا ديل كان المعبر قافل وحصل تقدس شديد، عرفت تزاحم كده البصوات وكده، لكن هسه الليلة فتح المعبر وقاموا المصريين حددوا قالوا في اليوم يدخلوا 30 بس، أكثر منهم قالوا
ما بيستوعبوا، لكن ما عارف لأنه ما بيستوعبوا ليه بلده ما بتستوعب، لا الموظفين الموجودين في المعبر الإجراءات ما عارف نسوي شنو. فكان المعبر مقفول من يوم الخميس أو من يوم الأربعاء، والله من يوم الأربعاء يا داب الليلة فتح وفوجوا زي 30 بس طلعوا.
وبالنسبة للتأشيرات كيف؟
والله صعب التأشيرات، التأشيرات صعبة لأي ذول عمره بفوق 16 سنة، صعبة صعبة شديد. أنت بتمشي تسجل اسمك في قوائم القنصلية وبتقعد تنتظر تنتظر، هسه في ناس قاعدين والله لهم 28 يوم 29، ناس شهر وشوية، ناس من بداية الأزمة من ثاني يوم أو ثالث يوم موجودين للآن ما أشروا.
طيب هم بيطلعوا كم تأشيرة في اليوم حسب معلومات؟
والله ما متأكد كم تأشيرة، لكن سهل جدا إنه زر ممكن يعرف إنه العدد اللي بيطلعوه كم.
طيب بالنسبة للناس الجايين، هل في يعني مجموعات قاعدة تجي من جديد ولا بس المجموعات القديمة القاعدة؟
والله المجموعات دي جاية، ناس جاية بكثافة، يعني الأعداد دي كل يوم أكثر من 20-25 بس جايات يومي بشكل شبه يومي. الإشكال إنه ما في حتى مكان عشان يستوعب الناس. الناس بيقولوا يجوا من الخرطوم يجوا شالين خيم. يعني في ناس كده اللي بيكون عنده خيمة في البيت بيشيلها معه وبيجي بيخطها عشان يقعد. والله العظيم هسي أنا لو طلعت هسي صورت لك من النافذة، بس الناس موجودين والله العظيم في عز الشمس، الناس خاتين السراير اللي بيأجروا فيها دي خاتينها ورابطين فيها ملايات وتياب وكده وقاعدين يستظلوا بيد الله، لكن حالة مأساوية والله مأساوية للغاية. الشوارع كلها مياه بتاعت صرف صحي، لأنه أصلا حلفة هي عندها مشكلة بتاعت صرف صحي، الآبار بتاعت دي اللي تتشفت، العربات بتاعت الشفت الموجودة في حلفة ما يعني ما بتقدر تغطي الكم الهائل ده من مياه الصرف الصحي، يعني الفنادق بتتشفت، الحمامات العامة بتتشفت، البيوت بتتشفت، لأنه أصلا هي أرض حجرية وقالوا ما عندها آبار. يا هلا الآبار اللي بيحفروه دي اللي تتشفت كله بعد فترة والتانية، وكلهم الآن في الشوارع، يعني موية سائلة في الشوارع، مياه بتاع صرف صحي، تراكم بتاع نفايات، على الرغم من إنه شايف في عربات جابت المحلية أو الوحدة الإدارية في عربات جديدة، لكن برضو ما بتاع عربات بتاعة صاحبية، لكن ما يعني ما بالمستوى، ما يعني عدد العربات ما بمستوى النفايات المتراكمة.
طيب بالنسبة للكهرباء والموية وضعهم شنو؟
والله الموية فيها تذبذب، الموية دي فيها تذبذب، تقطع يوم تقطع من الصباح تجي نص النهار، لكن الكويس انه البحر قريب، يعني معظم الناس بيمشوا البحر، الماء بيمشي فيه، في تناكر بتاعت موية بتجيب تغذي بعض من الفنادق، في موية بيجيبوها بالكوارو الفناطوفة العادية دي. لكن الكهرباء فيها استغرار، الكهرباء فيها استغرار نوعا ما، لأنه الكهرباء أصلا جاية من الكهرباء في حلفة أصلا جاية من مصر من زمن طويل، يعني حلفة كهربتها من مصر، لكن ال- 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 عشان تشتري كهرباء ما في كهرباء متوفرة في مراكز البيع، والتطبيقات الإلكترونية بتاعت البنوك ما شغالة عشان برضو تشتري كهرباء، فالناس كلها لجأت لأنه تعمل توصيلات مباشرة، يعني في البيوت الفنادق كده بيحاولوا يعملوا توصيل مباشر، التوصيل الغير قانوني ده.
وبالنسبة للسلع وأسعار كيف؟
والله أسعار مبالغة، يعني دي حاجة الواحد ما أسعار مبالغ فيها، يعني القارورة بتاعت الموية الصغيرة دي وصل سعرها ل 500 جنيه، في بعض المحلات ب 400 جنيه، أي حاجة. بعدين في استغلال، والله في استغلال من ناس حلفة، استغلال مبالغ فيه للناس الجايين، يعني تمشي عشان تأجر لك بيت يأجروا لك البيت، يقول لك البيت ب50,000 وب30,000 وب100,000 أحيانا، وصل بيت يكون بس الزول بيكون عنده بيته بيخد تلفي وكم سيرتك يقعد يأجروا للناس. السراير العادية دي اللي بيأجروها هسه الآن منتشرة في كل شوارع حلفة، دي سرير الليلة الواحدة ب3,000 جنيه. السلع والله في سلع طبعا بتجي من مصر، معظم المواد الغذائية الآن الموجودة بتجي من مصر، جزء بسيط جدا بيجي من اتجاه بنغولا ومن نهر النيل، لكن 70% من السلع الآن متوفرة في الأسواق، السلع الغذائية كلها بتجي من مصر.
طيب بحسب الصور، بحسب الصور إنه في تراكم للأوساخ وفي انفجار للصرف الصحي، ده تأثيره شنو على الصحة الآن؟
والله ده تأثيره مبالغ فيه، بدأت تنتشر الآن، بدأت تنتشر بعض من الأمراض، يعني لو التايفوت، الأمراض الثانية المتعلقة بالمسائل البيئية دي، حتى المستشفى ما 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 قادر، يعني ما قادر يعمل أو ما قادر يغطي الحالات بتاعت الإصابات بتاعت العدوى المنتشرة دي. لكن بيحاولوا الأطباء الموجودين في المستشفى، وفي بعض من الأطباء أصلا جايين هم ذات المسافرين، فمتعاونين والله مع ناس المستشفى. تمشي المستشفى تلقى فيه أكثر من 10-15 طبيب متعاون، تلقى قاعدين منتظرين تأشيراتهم، فخلال الفترة بنتظروا فيها التأشيرات متعاونين مع الناس وشغالين معهم. لكن الوضع والله صعب، الوضع صعب 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 للغاية ومأساوي للغاية. نسأل الله إنه ربنا يلطف بالعباد. بس
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونختم من الخرطوم، حيث تتواصل أعمال السلب والنهب للمحلات التجارية والمساكن واستمرار الغصف أيضا رغم توقيع الهدنة. ومن جانب آخر تجد الفئات الضعيفة مثل بائعات الشاي وأصحاب المهن اليومية مضطرون للخروج للشارع غير الآمن لمحاولة كسب العيش كالمعتاد. ميكروفون جولة السودان التقى إحدى بائعات الشاي وتحدثت إلى البرنامج، فلنتابع هذا الحوار.
ما زلنا موجودين مع الناس في الشارع، بنحاول نفهم أوضاعهم والحاصل عليهم شنو بعد الحرب. كيفك يا أختي؟ زيك؟
تمام الحمد لله كويسين.
اسمك منو؟
أنا جميلة.
شغالة شنو جميلة؟
شغالة الشاي.
أي شايفة ترابيزتك ظريفة ومرتبة.
شكرا لك.
الله يخليك.
الله يسلمك.
كيف يا أختي مع الأوضاع بتاعت الحرب دي؟
شديدة، ما كايفين ما قدرنا نمشي ونطلع وبوين، ما عندنا قروش بناكل وبنشرب، وأنا عندي أولاد، أي حاجة ما في في البيت، عشان كده جينا هنا ذاته ما في شغل، قاعدين كده ساي بس، بعدين لما نرجع ذاته بنأكل وأولاد ما عندنا حاجة.
والشغل بس يعني ما زي أول؟
ما زي أول، ما في شغل، كله هدف بنابر كله فادي.
وانت أسي الناس طبعا خايفة من الضرب، انت أسي الحتة بتاعتك دي ما صعبة شديد؟
صعبة شديدة، يجي يدقنا بس هنا قاعدين ناس ذاته كثيرة ضربوا حاجة كده، يعني
يتضربوا الناس ذاتهم في المنطقة دي؟
في المنطقة كثيرة، معوجين يدينهم كرأينهم كتار، يعني
إصابات كثيرة هنا.
إصابات كثيرة والله لازم.
وبالرغم من كده شايفة في كمية من الناس موجودين، بيعمل شنو الناس الموصلين الوصلات ديل؟ في يعني بيعملوا في شنو هنا؟
في شاحن، يعملون شاحن، عندهم جنريتر في الدكان كده، يعني
بسبب انقطاع
الكهرباء. مشكلة كهرباء، موية ما عندنا، أي حاجة ما عندنا.
من 200 الموية قاطعة؟
موية قاطعة هسه ده 7 أيام، يعني كهرباء يا دوب ومبارجات.
أيوة. طيب بالرغم من انه انت اساسا الشغل ما كويس، وبتجي يعني واسي يعني بتقدر انك انت تغطي على الاقل حق الاكل والشراب؟
ولا 1000 جنيه ما عندي، ما هسه الليله دوك نهائي، ما في، ما اشتغلت اي حاجه. كان عندهم زول مساعده كان يدوهم، ولا من برا مساعده، ناس بس جعانين كثير. انا عندي اولاد 3، هسه ده بياكل، ما في، ما جبتي وليه يقولوا نهائي. بس مشكلة هاي،
الله يحوينا
إن شاء الله يا رب.
نفس الزول واقف هسي مع كمية من الناس، عدد منهم بيفتحوا في الشنط وبيحاولوا إنه ما عارفة يفرزوا الحاجات الموجودة في الشنط. يبدو إنه هو ممكن يكون نشط في المسائل الخاصة ببيع الحاجات اللي بيتم نهبها، أو في الحقيقة اللي بيتجاب من العربي، وفي نفس الوقت شغال بالغطاء بتاعه كأملاجي كما هو واضح. ودي يعني شريحة حاليا موجودة أنا حريصة إنه أنا أعكسها. قدامي كمية من الناس ماشية داون أن أب الشارع، قصة صعبة شديد
السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله كويسين
الحمد لله.
الله يبارك فيك. جايين من العربي جوا؟
جايين من العربي جوا. اي
آه الاوضاع كيف هناك؟
والله هناك في تلقى وفي موت في اي حاجه جوا هناك.
وكيف انتم مشيتوا في الظروف دي؟
والله غتيره، بس ما في حاجه تاكل وما في حاجه تلقى عشان تاكل وما في لو غشينا بدنا من يجيبوا حاجه دل
في مرض ضربوا قبيله هناك بالتلقى
مرض ضربوا
ما ادوا وقع وجرينا خلينا شينا من الساعه 9 دوب رجعنا.
يا إلهي، يعني في حتى ناس ميتين هناك؟
في باقي ناس ميتين. في باقي ناس ميتين.
الكلام ده الليلة؟
الكلام ده الليلة وبكرة كلهم بارة برضه.
يعني في كل الأيام اللي فاتت كان يكون في ناس؟
في برضه أيام اللي فاتت. بسلام.
بسجل إذاعة.
اللي هي يعني؟
وليه ما سجل؟ المشكلة وين؟
ما صح والله، تخمشي سجل جوا هناك.
أي جوا أنا قال لك بغلبني أدخل أسجل؟
خلاص أمشي.
أساسا أنا كنت جوا.
أي لا أمشي جوا، خلي ده المعدة يكون شغلة.
كويس انتوا طبعا سمحتوا بنفسكم انه ده واحد شكله كده نظامي ما عارفه او امنجي او حاجه وقف لي التسجيل، وده الوضع كده في الخرطوم. انا يعني هنقول الكلام ده كما يحدث في الخرطوم، ودي ما اول مره تحصل لي. طبعا اول يوم نفس الشيء حصل، في موجودين عناصر نظاميه بيمنعوا اي عمل ممكن يكون اعلامي ممكن يعكس الوضع الحاصل في السودان، ودي طبعا حاجة هي ما جديدة في الحرب، ممكن تكون زادت حاليا. الزول ده يعني هو ماشي وبيعايل لي وأنا بسجل وهو رصدني غالبا، فالمسألة هي يعني محتاجة كثير من التضافر من كل الناس، لأنه في ناس على خط النار والزملاء والزميلات الصحفيين بالذات محتاجين إنه الناس تعلي من أوضاعهم الخاصة بحقوق الإنسان.
بهذا المستمعون الكرام تكاملت موضوعات جولة السودان اليوم، لقائنا يتجدد بكم غدا في مشوار جديد. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.